الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجنائز، قال رحمه الله تعالى بعد أحاديث قرأناها، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي. قوله رواه الخمسة إلا النسائي يعني بذلك أنه رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد، النسائي كما نصه ولم يروه. فالخمسة هم أصحاب السنن الأربع: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، والخامس هو أحمد. هذا اصطلاحه في هذا الكتاب إذا قال الخمسة، وإذا قال رواه السبعة فيقصد الستة وأحمد، أصحاب الكتب الستة المعروفون والإمام أحمد في مسنده. يقول في هذا الحديث الذي يرويه ابن عباس: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، فإنها من خير ثيابكم. هذا دل على استحباب لبس الثوب الأبيض. وإذا قيل استحباب ليس معناه أن غيره من الألوان ممنوعة، لا، بل لكن هذا يدل على الأفضل، على الاستحباب، وأن الثياب البيض أفضل من غيرها من الألوان، ولا يدل هذا على الكراهة، على كراهة غيرها، بل غيرها جائز، وهذا البياض الثياب البيض أفضل من غيرها. وأيضا دل على استحباب تكفين الميت في الثوب الأبيض، استحباب تكفين الميت في ثوب أبيض، وهو كما قلنا أفضل من غيره من الألوان الأخرى، لأنه أطيب، لأنه أطيب وأطهر. قال العلماء يعني نكتة عجيبة ولطيفة، يقولون: لماذا كان أطهر؟ قال: لأن الأذى يظهر فيه أكثر من الألوان الأخرى، فلذلك يغسله صاحبه، فدائما يغسله لأنه يظهر عليه أثر الوسخ فيستدعي غسله، فلذلك يكون دائما أطيب من غيره. يعني توجيه من بعض العلماء، والله تعالى أعلم. والأبيض هو كما نص الحديث أنه أفضل في تكفين الميت، وهو الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لنبيه على يد أصحابه، فإنهم كفنوه كما مر معنا في 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 ثوب أبيض، مر معنا في حديث أنهم كفنوه في 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 ثياب بيض سحولية من اليمن، وهي من 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 القطن شديدة البياض. فهو الذي اختاره الله لنبيه، فأرشد الصحابة أن يكفنوه في هذا اللون. قلنا: لو كفن الميت في غيره جاز، لكنه ليس هو الأفضل. ثم في حديث جابر يعني فيه أمر من يعني: وكفنوا فيها موتاكم، يعني هذا توجيه للأقارب أن يكفنوا موتاهم أن يتولوا تكفينا ويقوموا يعني بهذه العملية ويوفروها إذ لم يكن له مال أو نحو ذلك. ثم قال في حديث بعده: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. فليحسن كفنه، والإحسان هو الإتقان في وهو مأمور به في الإسلام. الآن مأمور للمتوضئ أن يحسن وضوءه وأن يحسن الإنسان صلاته، أي عمل إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، بمعنى يحسنه. فالإحسان هنا قال العلماء له معاني، يعني قد يحتمل أحد معاني، أحد مع ثلاثة معاني في هذا الحديث، في هذا يعني في ما المراد بقوله إذا كفن أحدكم أخاه. وأخاه هنا ليس شرطا أن يكون من النسب، بل أخ في الإسلام. فليحسن كفنه، فليحسن كفنه. قيل أحد المعاني أن إحسان الكفن المراد به أن يكون الكفن واسعا، أن يكون واسعا كافيا له. وقيل بل تحسين الصفة والنوع، ومنها البياض، ومنها أن يكون كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون في يعني من قطن ومن أبيض ويكون جديد، وليس شرطا كما سيأتينا عن أبي بكر وغيره. وقيل المراد التحسين هو نظافة الكفن، أن يكون نظيفا. يدل على هذا، يدل على أن المرأة أو يوافق هذا، وإلا فالإحسان أعم، كل ما دلت عليه السنة في عمل دلت عليه السنة فهو اتباع السنة هو الإحسان. اتباع السنة في الوضوء إحسان في الوضوء، اتباع السنة في الصلاة إحسان في الصلاة، اتباع السنة في معاملة الإخوان والأهل وهذا فهو إحسان في هذه المعاملة. فكل اتباع للسنة هو إحسان، يعني بمعنى أنه قد يكون هذه المعاني الثلاثة كلها مرادة، يعني أن يكون من إحسان الكفن أن يكون واسعا، ومنه أن يكون نوعه جيدا، ومنه أن يكون نظيفا. فكل هذه من الإحسان وتدخل في مسمى الإحسان. فكل ما وافق الشرع، كل ما وافق الشرع فهو حسن. ثم قال رحمه الله تعالى: وعنه، عن هذا الصحابي عن جابر رضي الله تعالى عنه. طيب، وليس من الإحسان الإسراف، يعني إذا قلنا يختار النوع الحسن من الثياب ليس معناها الإسراف. الإسراف حتى للحي غير مطلوب، بل منهي عنه، فليس في الإسراف إحسان أبدا، لكن هو الاعتدال. قال أهل العلم أنه يكون من جنس ما يلبسه هو وأمثاله إذا كان حيا، من جنس ما يلبس، ولا يتكلف في زيادة على ذلك. فهذا هو المعتاد، وهو إن شاء الله يكون من الإحسان. قال: وعنه، يعني عن جابر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن، فيقدمه في اللحد، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري. هذا الحديث قتلى أحد كانوا كثر، والصحابة يعني أجهدتهم المعركة وفيهم جراحات، والأرض فيها نوع من الصلابة، فلهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أن يجمع الاثنين، يعني الرجلين في هذه المعركة في ثوب واحد. هذا من أجل قلة الكفن، لأن ورد أن أحد الصحابة كان كفنوه في ثوب له في بردة كانت قصيرة، انغطوا رأسه وبدت رجلاه، يعني الوقت وقت عوز ونقص في 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 ثياب وفي والصحابة كانوا في هذا في مثل هذه الحال، فكانوا حتى أنهم النبي أمرهم أن يغطوا بهذا الثوب بالكفن رأسه أعلى ويجعلوا على قدميه ما ينكشف منها أذخر نوع من النبات. ولك أن تتصور يعني حاجة الصحابة حتى ما يجدون ما يكفي للكفن، ومع هذا يقاتلون ويجاهدون ويتصدقون، وحتى منهم من يتصدق بجميع ماله. فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد. هذا بعض العلماء لهم أيضا فيه تفسيران، ما معنى جمعهم في ثوب واحد؟ قيل يعني على ظاهر الحديث أنه جعلهم في ثوب واحد، ولذلك جابر يقول بأنه كفن أبوه وعمه في قطيفة معا، هذا يدل عليه. بعض العلماء قالوا لا، أن المراد بهذا أن تشق بين الثوب، يقسم كفنا بين الاثنين تحاشيا لالتقاء البشرتين ونحو ذلك، وحرمة الميت الإنسان يعني في ميت كحرمته حي. فقيل بهذا، وإن كان الظاهر والذي يدل عليه حديث جابر أنه يعني للحاجة، وهذا يكون للحاجة وليس دائما، بل إذا دعت الحاجة يكفن. ما هل يعني الأولى أن يكفن اثنان في ثوب واحد أو واحد بدون كفن؟ هذا عند الحاجة، يعني هو مقيد بالحاجة. ثم بعد ذلك وفي قبر سيأتينا أنه يجعل الأكثر يقدم الأكثر أخذا للقرآن، يعني حفاظ القرآن يقدموا من جهة القبلة، من جهة القبلة، ثم يأتي بعدهم من بعده وهكذا كذلك، فيقدم الأكثر أخذا للقرآن، وهذا تكريم لأهل القرآن وأهل الفضل. فإذا اجتمع إنسان يعني من أهل القرآن من حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى يقدم، إذا احتاج إلى جمعه مع غيره في قبر واحد فإنه يجعل هو الأول من جهة القبلة، هذا التقديم يكون من جهة القبلة. ثم قال في من قتل أحد، الصحابة قد أصابتهم جراحات، ويعني هذه يكون الحاجة، العلماء ذكروا من الحاجة مثلا أن يكون في مثل هذا في معركة القتلى كثير وعدد الذين يحفرون القبور قلة، أو فيهم مرض أو فيهم جراحات، المهم تكون هناك حاجة داعية لأن يجمع الأكثر من واحد في قبر واحد لحاجة. وفي أحد كانت هذه الحاجة موجودة. ثم يقول أيهم أكثر قرآنا فيقدمه في اللحد. الفرق، القبر الآن نوعان، اللحد هو أن يحفر القبر قدرا معين حفرا مستقيما، ثم يحفر من جهة القبلة فيكون التراب الأصلي هو سقف للقبر، بعد أن يحفروا هذا القبر حفرا مستقيما يلحدون من جهة القبلة، يدخلون تحت الأرض من جهة القبلة فيكون لحدا، ثم يجعل القبر تحت هذا. والآخر النوع الثاني الشق، يعني قد لا يتيسر اللحد لأن ما كل أرض تصلح أن يلحد فيها، لأن بعضها رخوة، لو حفر لحد فيها تهدمت، وبعضها قاسية، بعضها يمكن من هذه الجهة يعني منطقة جبلية أو صلبة لا يستطيع أن يحفر فيها لحدا، إنما يشق شقا، الشق هو الحفر مستقيم في الأرض، ثم بعد ذلك يجعل حوله لبن أو من اليمين ومن اليسار ويسقط عليه، لكن هذا يشق من جهة القبلة، يحفر تحت الأرض من جهة القبلة بعد أن يشق ما يكفي شقا مستقيما حفرا مستقيما ثم يلحد له. وهذا حتى أنه أقل استعمال للبن، وهذا أنه يعني يسد الفراغ هذا فقط، لكن من الأعلى ما يحتاج. سقف الأرض هذه هو سقف للقبر. قال فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا، وهذه سنة الشهداء، شهداء المعركة الذين يموتون في جهاد الكفار في قتال الكفار، يدفنون بدمائهم ولا يغسلون، ولذلك يأتي يوم القيامة ودمه يثعب، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. هذه كرامة من كرامات، كرامة وفضل للشهداء. فإنهم لا يغسلون ولم يصلي ولا لم يصلى عليهم، ضبطت بهذا وهذا، ولم يصلى كأنه هو الأظهر، ولم يصلى عليهم، ولم يصلى عليهم. هذا شهيد المعركة شرطا يكون، لأن عندنا شهداء غير شهداء المعركة. ورد في بعض الأحاديث شهداء يسمونهم شهداء الآخرة أو الشهيد حكما، يعني حكمه حكم الشهيد في الآخرة، أما في الدنيا فيعامل معاملة الموت الآخرين، مثل الغريق الذي يموت بالغرق، والذي يموت بالهدم، والذي يموت ببعض الأمراض كالطاعون، والمرأة تموت بجمع يعني في نفاسها. فكل هؤلاء عدد ورد أنهم شهداء، لكن لا يعاملون معاملة في الدفن والصلاة والتغسيل وكذا معاملة شهداء المعركة الذين ماتوا في قتالهم الكفار، قتلهم الكفار في المعركة. فهؤلاء لهم أحكام، وأولئك فضلهم وأحكامهم وثوابهم وكذا يكون في الآخرة، أما في الدنيا فيعاملون معاملة. فالمقصود هنا بالشهيد هو شهداء المعركة، يعني المعركة مع الكفار. حتى أن العلماء قالوا يعني إذا رجع وعاش فترة 3-4 أيام أسبوع هل يعتبر مثل هذا، خلاف في الفقه طويل. ثم قال رحمه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جابر يقول أنه لم يصلى عليهم. سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في آخر حياته لشهداء أحد وصلى عليهم كالمودع، لكن هل الصلاة هذه هي الصلاة المقصودة أو بمعنى الدعاء، لأنها تأتي، لأن في الحديث قال كالمودع للأحياء والأموات صلى الله عليه وسلم. يعني مسألة الصلاة فيها قولان لأهل العلم، منهم من قال يصلى عليه، ومنهم من قال لا يصلى عليه، لأن هذه محمولة على الاستحباب أنه يصلى عليه بعض يعني في بعض المذاهب. وهذا ويعني شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي رواية عن الإمام أحمد، أنه يصلى عليه إن لم يصلى على، ويعني مسألة فيها شيء من التفصيل في عند الفقهاء. ثم قال رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن، هذا اللي قلنا لا يصل إلى حد الإسراف، المغالاة في والمفاخرة به، يعني أنا أشتري لأبوي كذا، ما ينفع هذا، فإنه يسلب سريعا، فإنه يسلب سريعا. بعض العلماء العيني في شرح البخاري يقول يسلب سريعا، بمعنى أنه يفنى ولا يبقى، يقطع سريعا، لا يطول بقاؤه ولا ينتفع به. ولذلك ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه تقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نظر إلى ثوب أو يعني نوع من الثياب، تقول عائشة ثوب عليه يعني أحد ثيابه الذي يمرض به، يمرض فيه يعني مرضه كان يعني هو لابس لهذا الثوب أبو بكر ويمرض فيه، فنظر أبو بكر إليه فقال حتى أنا وصفته قالت فيه ردع من زعفران، يعني فيه شيء من الزعفران، بقع من الزعفران، فقال اغسلوا ثوبي هذا فكف وزيدوا عليه ثوبين، لأن السنة كما تقدم في الجلسة الماضية أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، وهذا واحد. قال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيه. فقالت عائشة إنه خلق يعني قديم رث، فقال إن الحي أحق بالجديد من الميت. تواضع أبي بكر، تواضع الكبار هؤلاء الصحابة، هم فهموا الدين فهما صحيحا، فقال إن الحي أحق بالجديد من الميت، هذا أولى به أن يلبسه ويستفيد منه الأحياء. أما هذا ثم قال في آخره جملة عجيبة، ثم قال إنما هو يعني هذا الثوب إنما هو للمهلة، والمهلة هي الصديد، القيح والصديد، المهل القيح والصديد الذي يخرج من الميت، هذا هو لهذا الأمر، فلا يستفيد منه الميت شيئا. والقصة رواها البخاري، القصة صحيحة عن أبي بكر، ليست يعني من الروايات التاريخية. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي لغسلتك. الحديث هذا الحافظ يعني جاء بالشاهد منه، الشاهد منه للباب، وهو يريد أن يثبت حكم تغسيل الرجل لزوجته أبدا، يعني قال لو مت قبلي لغسلتك، هذا الذي يحتاجه هذا الباب. لكن الحديث بتمامه كما هو في المصادر تقول عائشة رضي الله تعالى عنها رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، يعني يوم من الأيام، ذات يوم من جنازة، يعني كان في جنازة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني يشيع جنائز المسلمين ويذهب ويدعو لهم ويوجه يعلم المسلمين كيف يدفنون وكيف يدعون. ولذلك نحن ما نحتاج إلا أن نقرأ سنة النبي الصحيحة، ما نحتاج لأفعال الناس هذه الشاذة ولا نحتاج إلى البدع، نحن عندنا نقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف الصحيح منها ويكفينا ذلك والله العظيم. فتقول عائشة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع، يعني بقيع الغرقد هذا، وأنا أجد صداعا، هي مصابة بصداع، وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأسه، تتألم من الصداع مثل ما يتألم الناس، رأسي والله ها ورأسه. قال بل أنا ورأسه، هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. ثم قال ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك، يعني هذا ما يضرك، يعني من 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 الخير أن تموتي وأصل يعني أغسلك ويعني يتولى النبي ذلك، هذه فضيلة. فغسلتك يقول لها وكفنتك وثم صليت عليك، يدعو لا الصلاة دعاء، يعني الصلاة أكثرها دعاء، قراءة الفاتحة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء للميت، ثم صليت عليك ودفنتك. الحديث في قصة قالت يعني في بقيتها يعرفها طلاب العلم، قالت كأني بك يعني بعد هذا تكون في بيتي عريسا لبعض أزواجك. الله أعلم هل هذا من باب المزاح أو هي من غيرة النساء، الله أعلم. لكن الشاهد من هذا والمقصود من إرادة المصنف رحمه الله تعالى هذا أنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته، وهذا مذهب الجمهور، وهذا قول الجمهور، وهو الذي تؤيده الأدلة. ولذلك ورد في أحاديث كثيرة تبلغ بمجموعها حد الصح درجة الصحة أن أبا بكر غسله نساؤه بوصية منه، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فأبو بكر غسله نساؤه بوصية منه، والعلماء الحديث يقولون هذه وردت من يعني أحاديث أو روايات كثيرة في مجموعها تبلغ حد درجة الصحة. فإذا هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، والحديث إسناده حسن، يعني مما يستدل به وتثبت به الأحكام، الحديث الحسن يعني هو في إثبات الحكم كالصحيح في العمل به، إلا إذا تعارض هو والصحيح يقدم الصحيح ولا معارضة هنا فيه. فإذا الحديث هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤيده أن أبا بكر غسله نساؤه بوصية منه. هذا بالنسبة للزوج في تغسيل زوجته. أما تغسيل الزوجة لزوجها فقد مر معنا أن عائشة رضي الله تعالى عنها عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وغسله الرجال، يعني هم أقاربه، وذكرنا أسماءهم منهم عبد الله بن العباس وعبد الله بن عباس وقثم بن العباس وعدد، وأحد الصحابة الأنصار استأذن فأدخلوه، وأنس أو زيد. يعني قالت بعد ذلك عائشة، ولم ينكر عليها أحد بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليها هذا القول أحد، فقالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. إذن هذا دليل واضح على أن الرجل تغسله زوجته، وهذا الحديث الذي معنا الآن دليل على جواز أن يغسل الرجل زوجته. ثم قال رحمه الله تعالى، يعني البيهقي رحمه الله تعالى وله يعني في كتابه السنن أحيان تعليقات بديعة، يقول بعد هذا الحديث، يقول رحمه الله تعالى يعني هذا الأمر نقل عليه الإجماع، يقول البيهقي رحمه الله تعالى في مسألة في تعليقا على قول عائشة لو استقبلته من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله إلا نساؤه، يقول رحمه الله تعالى فتلهفت اللهفة شوق شديد، فتلهفت على ذلك ولا يتلهف إلا على أمر جائز. يتلهفت كتبه أي ليتني الآن أنا استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو حضرني من ما يحضرني الآن عند وفاته لكنت يعني أمرت بذلك أو لفعلنا ذلك مع بقية أزواجه. وعن أسماء بنت عميس أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه، وهذا أيضا دليل آخر، لو لم تعلم أن الرجل يجوز له أن يغسل زوجته ما أوصت رضي الله عنها بأن يغسلها زوجها علي رضي الله تعالى عنها وعنه وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان العمدة هو على الحديث الأول لأن هذا الحديث ضعيف، الحديث هذا ضعيف، وإن حسنه بعض العلماء، يعني حسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص وحسنه الشيخ الألباني، لكن يعني بالنظر والتدقيق في إسناده فهذا من اختلاف الاجتهاد والله تعالى أعلم، والعمدة على الحديث الأول، يعني حتى لو لم يحسن فيشهد له الحديث الأول والحكم يؤخذ منه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن بريدة في قصة الغامدية، انتقلنا الآن من الكفن وهذا إلى الصلاة على بعض الموتى، بعض الموتى ومنهم هذا المحدود، يعني الذي يموت في حد يقتل حدا. فيقول بريدة في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا، قال: ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت، فصلي عليها أو صلى عليها فدفنت، فصلي عليها ودفنت. هذا في مسألة حكم المحدود في الزنا، هل يصلى عليه بعد الحد إقامة الحد عليه أو لا يصلى عليه أو لا يصلى عليه. فهذا الحديث يدل، والحديث رواه مسلم، الحديث صحيح في صحيح مسلم، فهذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة على من أقيم عليه حد الرجم. هذه المرأة التي جاءت وأقرت بالزنا وكانت حامل فردها النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الجهنية وفي رواية الغامدية، فردها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لوليها أحسن إليها حتى يعني تلد، ثم جاءت بعدما ولدت يعني مصرة على أن تطهر من هذا الذنب في يعني بولدها، فأردها مرة أخرى حتى ترضعه وتحسن إليه، فجاءت بالطفل هذا وفي يده كسرة، يعني أنه استغنى عنها، أنه استغنى عنها، ما حملهم على ذلك إلا الإيمان والخوف من الله سبحانه وتعالى، وأن من أقيم عليه الحد في الدنيا هم يعرفون هذا الحكم. البخاري بوب في صحيحه: باب الحدود كفارة، يعني من أقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارة لذنبه. هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فرجمت وصلي عليها، بعض الروايات وصلى عليها، لكن صلي عليه ولم يصلي على ماعز كما سيأتي. ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. فالحديث دليل واضح صريح على مشروعية الصلاة على من أقيم عليه الحد، وأيضا جوازه حتى من الإمام، يعني على رواية وصلى، على ضبط وصلى عليها إذا كان النبي هو الذي صلى عليها، وجوازه حتى من الإمام، وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول: ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال والقاتل نفسه. الغال هو الذي يسرق من الغنيمة، إذا غنم المسلمون حاربوا الكفار وأخذوا غنائم يخفي شيئا لنفسه، هذا غلول، والفاعل يسمى غال، غل من الغنيمة أي أخذ منها وأخفى، سرق من الغنيمة تسمى غلولا. فهذا هو يقول لا نعلم لا. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان لا يصلي على من عليه دين، لكن الإمام أحمد يتكلم عما استقر عليه الأمر، أنه بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فهو لأهله ومن ترك دينا فهو علي، فبعد ذلك يعني يصلي عليه ويقضى عنه من بيت المال. فهذا القول الجمهور أنه يصلى عليه، أنه يصلى عليه لهذا الدليل. والقول الثاني أنه لا يصلى عليه، ولكن هذا القول يعني دليله قوي وراجح وثابت، فالراجح أنه يصلى عليه. الذين قالوا يصلى عليه قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز. ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه هو جاء أيضا وأقر بالزنا ورجم، قالوا لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم ينهى عن الصلاة عليه. وهناك من قال من العلماء أنه الإمام وذو الهيئات، يعني لا يصلون على هؤلاء كالإمام وقضاته ونوابه، لكن الحديث صريح في أنه يصلي عليه. لكن إذا كان قاتل نفسه، هذا هو الحديث الآتي، الحديث الآتي هذا رجل ليس بقاتل نفسه، هذا يعني جاء بهذه الخطيئة وطهر منها، فالراجح في حقه أنه يعني يصلى عليه. والحديث فيه دليل على إثبات الرجم، إثبات الرجم الثيب امرأة أو رجلا. فالحديث الآخر وهو عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي، أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. أتي النبي، جيء للنبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص. المشاقص يعني حديدة تجعل في حربة للسهم أو النصل ونحو ذلك، يعني قطعة من الحديد كالحربة تجعل في رأس السهم في رأس الرمح. هذا الرجل طعن نفسه بها فقتل نفسه، وهذا طبعا من الكبائر، وجاء الحديث بأنه قاتل نفسه في النار، وأنه من قتل نفسه بشيء يعذب به يوم القيامة، يعني يأتي يوم القيامة وهو يقتل نفسه أو يفعل بنفسه بهذه. ومن تحسى سما، يعني يشرب سم في الدنيا، يأتي يوم القيامة ويتجرعه أيضا. فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه، لأن نفسه ليست ملكا له، لا، هذا اعتداء على حق الله، على ملك الله. النفس الإنسان وجسده كله ليس، لا يملكه هو، لا يجوز له أن يعبث به، لا بقتل ولا بتقطيع، يعني من غير العمليات التي يوصى بها، لكن أن يقتل نفسه عبثا فهذا لا يجوز في الشرع، وهو حرام، وهو من كبائر الذنوب. وكبائر الذنوب هي التي جاء الوعيد عليها بالنار في الآخرة، يعني التعذيب بالنار، أو فيها حد في الدنيا، أو ورد لعن صاحبها في نصوص في الكتاب أو في السنة، فكل هذه هي الكبائر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الصلاة عليه، على ما يعني ماعز. لا، الحديث فيه كلام، هذا حديث الرجل الذي قتل نفسه، الذي لفظ أبي داود قال ذكر القصة، يعني قصة الرجل كيف قتل نفسه، وجيء به للنبي صلى الله عليه وسلم ميتا قاتلا لنفسه، وذكروا له القصة أنه قتل نفسه بكذا وكذا على الكيفية الفلانية، فقال إذن لا أصلي عليه، يعني ما دام هو قتل نفسه فأنا لا أصلي عليه. هذا لفظ سنن أبي داود، ولفظ النسائي، وكلها معناها متقارب، أما أنا فلا أصلي عليه، وهذه فيها نوع فسحة لغيره أن يصلي عليه، أما أنا فلا أصلي عليه، أما غيري فلم ينهى عنه أن يصلى عليه، لأنه بفعله هذا هي كبيرة، لكن لم يخرج عن كونه مسلما. هو الكبائر لا تخرج من الإسلام على القول الصحيح إلا عند الخوارج، الخوارج هم الذين يكفرون بالمعصية، أما أهل السنة فلا يكفرون بالمعصية، بل هي خطر عظيم وهي إثم كبير وهي يعني صاحبها متوعد، لكنه تحت المشيئة، تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فلا يكفرون، لا يخرجونه من الملة، لا يخرجونه من الملة، وهذا هو القول الصحيح. ولذلك قال أما أنا فلا أصلي عليه، أما أنا فهو هذا ظاهر بأنه يعني لم ينهى عن الصلاة عليه، لكن العلماء أخذوا منه أن الإمام لا يصلي على قاتل نفسه، فيها ردع، فيها ردع وتأديب لغيره، هو انتهى لكن غيره حتى لا يأتي غيره ويفعل مثل فعله. وقال الشافعي وجماعة من العلماء يصلى عليه، لكن الأول هو يظهر الراجح والله تعالى معهم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، فقال دلوني على قبرها، فدلوه على قبر عليه فصلى، فدلوه يعني على القبر فصلى عليه عليها، متفق عليه. وزاد مسلم: ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي لهم بصلاتي، وإن الله ينورها لهم بصلاتي. هذا التعليل، لكن التعليل قيل أن هذا ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة أو الرجل، يعني في بعض الروايات امرأة أو رجل، كان يقم المسجد، يأتي بعد ما للمسجد ويخرج منه الأذى والقذر والقذى القش ومثلا أوراق الشجر أو بعض ريش الطيور أو ما فيه من قذى، أي شيء تأتي وتقوم المسجد وتنظفه دائما، فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أو رجل، يعني شك الراوي هل هو رجل أو امرأة. فكانت هذه المرأة أيضا تأتي من مكان بعيد، فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا ماتت البارحة، فقال أفلا كنتم آذنتموني، يعني لماذا لم تخبروني، كان الأولى أن تخبروني. قالوا هي ماتت بالليل وأنت كنت نائم. هنا الرواية تقول فصغروا أمرها، يعني ما أحبب أن نزعجك من أجل هذه المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده هذه الفروق. فقال دلوني على قبرها صلى الله عليه وسلم، من وفائه ومن رعايته لأصحابه صلى الله عليه وسلم وحسن صحبته لأصحابه، ويجب على المسلمين أن يقتدوا به، يقتدوا به في ذلك، تواضع عظيم. فذهب وصلى على عليها على قبرها. طيب، هذا الحديث فيه أحكام. أولا أنه جواز الصلاة على الميت في قبره، لكن العلماء هنا قالوا إذا لم يصلى عليه، بعضهم قال إذا لم يصلى عليه فالنبي صلى الله عليه ممن لم يصلي عليه، يعني إنسان كان مات قريبه أو كذا أو شيخه أو أبوه أو أخوه أو شيخه أو من يحب، وكان مسافرا فجاء وقالوا دفن، هو لم يصلي عليه لكن المسلمون صلوا عليه. فبعضهم قال من لم يصلي عليه يأتي ويصلي عليه، وهذا واضح، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليها، ما علم بها فصلى عليها. لكن في بعض الروايات وصلوا معه، صففنا خلفه صلوا، وهؤلاء صلوا عليه. ورواية أخرى أم سعد أيضا صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، صلي عليها بعد شهر وهي قد صلي عليها. فبعضهم يقولون إذا لم يكن صلي عليه فيصلى عليه، وبعضهم يقول يصلي عليه من لم يصلي عليه. بعضهم كالشافعي، وهذه دقة الفقهاء، يقول يصلي عليه من لم يصلي عليه، لكن بشرط أن يكون أهلا للصلاة على الميت في وقت موت الميت. يعني لا، دقة عجيبة عند الفقهاء. يعني لو كان هذا الذي يريد أن يصلي على الميت بعدما دفن كان في وقت موت الميت هذا لم يكن أهلا للصلاة، كان مثلا عمره صغير مثلا أو كان صغيرا فيشترط هذا، لكن الصواب هو جواز الصلاة مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه الصحابة وقد صلوا على الجنازة، وأيضا هي قد صلي عليها، فاشتراطا لا يكون قد صلي عليها أيضا ما يعين عليه لفظ هذا الحديث. فالراجح هو الصلاة على 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 الميت مطلقا مطلقا. وبعضهم قال من لم يصلى عليه، لكن الراجح يبقى هل هذه يعني المدة مطلقة ولا في مدة محدودة. منهم من حدها بثلاث أيام، ومنهم من حدها بدون يعني ما في دليل يعني صريح منقول مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من قال من قال إلى شهر يصلى عليها، لأن في حديث في 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 حديث أم سعد هذا أنه صلي عليها، أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر، وقد مضى لذلك شهر. لكن الحديث ضعفه علماء الحديث وهم أخذوا بهذا، تحددوا بشهر بناء على هذا. لكن هل فيه يعني لنفرض أن القصة صحيحة وأنه صلى عليها بعد شهر، هل فيه ما يدل على أنه إذا لم يكن شهر، هذه يسمونها واقعة عين، هكذا وقع الأمر شهر، هل عندنا دليل على أنه لو كان 40 يوم ما يصلي عليه؟ ما عندنا دليل، ما عندنا ما يمنع، لأنه هو الواقع حصلت هكذا، هو صلى عليها بعد شهر، لكن هل عندنا دليل على أنه إذا كان أزيد من شهر لا نصلي عليها؟ ما في دليل، ولذلك هذه هي واقعة عين، ما 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 ما, ما, ما تعمم، ما تعوم، هكذا الأمر وقع، يعني هكذا الأمر وقع. يعني قد يكون لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعني ما كان أقل من شهر يعني أهون، يعني لو كان 20 يوم صلى عليه، لو كان 40 يوم هل عندنا ما يمنع؟ ما عندنا ما يمنع، لأنه قال وقد كان مضى عليها، بل هذا ربما يأخذ منه حتى لو طالت المدة. بعضهم يقول ما يعني ما دام يظن في الغالب أن يعني الميت لم يفنى، لكن الصحيح أنه صلى عليه مطلقا. وفي الحديث هذا دليل يعني في حديث المرأة هذه التي كانت تقوم المسجد أنه الميت ينتفع بدعاء الأحياء وبالصلاة عليه، ينتفع بذلك، ولا ما الفائدة منها؟ ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو لها، فإذا هذا دليل على أن الميت ينتفع بدعاء الحي. ودليله من حديث آخر إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها الدعاء، ومنها ولد صالح يدعو له، فالدعاء ينفع، الصدقة تنفع، ما خلف من أموال أو يعني أوقاف أو علم أو مساجد أو مدارس، فكل هذا ينتفع به لأنه من عمله، لأنه من أثر عمله، ولده من أثر عمله، ودعاء المسلمين له أيضا، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى ما ينفع. أيضا فيه مع ما تقدم معنا من حديث إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بموت النجاشي دليل على جواز الإخبار بموت الميت، يجوز أن يخبر الناس أن فلانا قد مات وسيصلى عليه الساعة الفلانية في المكان الفلاني ليكثر الجمع ويتمكن الناس من الصلاة والاستعداد والصلاة عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا آذنتموني، أفلا كنتم آذنتموني. إذن هذا دليل على جواز أن يخبر بموت الميت. وفيه كما قلنا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا جواز انتفاع الميت بدعاء الحي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله به بالوحي، لأنه ما علم بموتها، لو كان يعلم الغيب لا علم بموته. وقال لهم لامهم، قال: لماذا ما أخبرتموني؟ فهذا دليل على أن النبي لا يعلم من أمور الغيب إلا ما أعلمه الله به عن طريق الوحي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس لا ينقص من قدره صلى الله عليه وسلم، بل هكذا الله سبحانه وتعالى شاء وقضى وقدر. ولعلنا نقف هنا، كان بعض الأخوان عندهم أسئلة ولا شيء، لأن الآن سندخل في النعي نعم نعم تفضل. هذا لا يصلى عليه. كيف؟ هذا لا يصلى عليه. الذي لا يصلي الصحيح من قولي أهل العلم أنه كافر كفرا مخرجا من الملة، وهذا الذي يفتي به العلماء، وهو الراجح من قولي أهل العلم، أن تارك الصلاة تركا بالكلية لا يصلي أبدا. ولذلك عبد الله بن شقيق التابعي الجليل رضي الله تعالى عنه قال: كانوا لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. هذا في عهد عبد الله بن شقيق أحد تلاميذ الصحابة، تابعي جليل من كبار التابعين، قال: كانوا، يعني الصحابة، وهذا حكاية لما يشبه الإجماع، يعني إجماع من الصحابة أنهم لا يرون أحدا يعني أي أمر تركه كفر إلا الصلاة، هذا الترك. لكن الذي يتركه على أساس أنه منكر لوجوبه لا، هذا كافر. يعني لو واحد أنكر معلومة من الدين بالضرورة هذا تارك ترك، حتى سواء أنكر أو لم ينكر. لكن لو من ترك الصيام وهو مقر بوجوبه ويأتي به، من ترك الزكاة مثلا، وقصة مانع الزكاة أبو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى قاتلهم، قال: والله لا، إنها لقرينتها في كتاب الله. أنتم إذا قرأتم الآن القرآن الكريم تجدون الصلاة الزكاة مقرونة بالصلاة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأدوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وفي في في تذكر الصلاة، حيث تذكر الصلاة تذكر يقرن بها الزكاة. ولذلك قال: والله إنها لقرينتها في كتاب الله. والله لا لا لا. وهؤلاء فيه ما يشعر بأنهم أيضا أنكروها، لأنهم قالوا هذه كانت تدفع لرسول الله، أما بعد الرسول فلا تدفع له، فلذلك يعني قاتلهم أبو بكر. أما تارك الصلاة فلا يصلى عليه ولا يعزى فيه ولا له حق من حقوق المسلمين. أي والسؤال؟ نعم، الصلاة تجوز عليه، الصلاة تجوز عليه، حتى في 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 الصلاة يصلى عليه صاحب الدين يصلى عليه، هذا هو القول الصحيح. نعم، يعني إيش اللي أشكل عليك فيها؟ يعني الاستثناء يعني؟ نعم. طيب، في سؤال ثاني أتكلم معك بعدين. ها؟ والله المسألة خلافية، المسألة خلافية، ولعله يجوز إن شاء الله. يجوز للمسلم أن يعتمر عن أمه المريضة وعن غير أمه إذا كان قد اعتمر عن نفسه هو، وإذا كان هذا المرض يمنعها من المصول، يعني لا يرجى برؤه، يعني المرض الذي يرجى برؤه ينتظر ويدعى لها حتى إذا برئت يعني تعتمر هي أو تحج بنفسها. لكن إذا كان المرض عضال يعني المرض مما أجر الله العادة بأن مثله يعني غالبا يسميه الفقهاء لا يرجى برؤه، ومنه كبر السن مثلا واحد لا يستطيع. ولذلك المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها قالت لا يثبت على الراحلة، ما يثبت على الراحلة، لو ربط تأذى، هما لا يثبت، لا يستطيع أن يجلس على الراحلة. فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عنه، فيجوز هذا إن شاء الله بهذا الشرط. لكن إذا كان قادرا، بعض الناس يقول والدي وقريبي ليس عنده من المال ما يعتمر بها وما يحج بهذا، لا يحج ولا يعتمر عنه. إذا كان العجز ماليا ليس بدنيا، العجز البدني نعم إذا كان لا يرجى برؤه، أما العجز المالي فيرجى أن يرزقه الله سبحانه وتعالى ما يحج به. إذا مات خلاص انتهى الأمر، صار ميت. هي نعم نعم يجوز من باب أولى، لا يسلم على المسلمين أصل لهم حقا إذا مر مرورا يسلم. ها والله إذا كان لا يستطيع هذا أمر مستحسن، يعني إذا كان لا يعرف ماذا يعمل. أنت ادعو لهم في كل مكان، ما هو شرطا يكون عند القبر، هو زيارة المقابر للرجال للدعاء للموتى ولل يعني التذكر بالمآل الذي صاروا إليه، هذا هو، ليس كما يفعله الجهال للتبرك، وأنت لست منهم إن شاء الله. لكن أنا أقول هذا من باب أنه الكلام يعني يعم. فالزيارة زيارة هي سنة، وسببها أنه يدعو للميت ويتعظ بالمآل الذي آلوا إليه، يعني سيقول في نفسه. وتقدم في جلسة ماضية ثابت البناني كفى بالموت واعظا، هو بن مسعود أيضا عنه قريب من مثل هذا، كفى بالموت واعظا، فهي فيها موعظة وفيها دعاء للموت، مع أن الدعاء في كل مكان إن شاء الله مقبول إذا تحققت يعني شروطه. نعم ولده والده إيه 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 خلاص أصلها هذه ليس واجبا، أصله هذا ليس واجبا، حتى أنه مختلف فيه. فالحمد لله ما عرفه يعني ما أنا لا أقول لا يصلى عليه، لكن أقول هو هذا ليس لازم أن يصلى عليه، لكن إن عرف قبره وصلى عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دلوني على قبرها، يعني لماذا قال دلوني على قبرها والمقابر يعني ربما كانت أقل، لأنه يريد أن يعرف عين القبر ذات القبر. لكن الوالد يدعى له ويتصدق عنه ويعني يعمل ما ينفعه. طيب لا هو الشهيد يكفن في ثيابه إذا ما تكفي، يعني واحد مثلا عنده إزار وواحد وما عنده رداء. أنا قلت لكم قصة الصحابي الذين عليه بردة انغطوا بها رأسه بدت رجلاه.